أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في أدعية الأشهر الثلاثة. من أدعية شهر رجب الدعاء الذي روي عن باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام دعا به في اليوم 27 من شهر رجب يوم المبعث الشريف عندما حمل أسيرا إلى بغداد. حول هذا يقول السيد ابن طاووس عليه الرحمة في كتاب الإقبال: وهو أي يوم المبعث يوم شريف عظيم البركة، ويستحب فيه الصدقة والتطوع بالخيرات وإدخال السرور على أهل الإيمان، ويستحب أن يدعو في هذا اليوم وهو يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله بهذا الدعاء. رواه فلان بإسناده إلى أبي علي بن إسماعيل بن يسار قال: لما حمل موسى عليه السلام أي الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى بغداد، وكان ذلك في رجب سنة 79 ومائة 179 هجري، دعا بهذا الدعاء وهو من مذخور أدعية رجب، وكان ذلك يوم 27 منه يوم المبعث صلى الله على المبعوث فيه وآله وسلم، وهو هذا. ثم يبدأ يذكر الدعاء. باعتبار أني سأركز على الفقرة الأخيرة من الدعاء التي يتحدث فيها الإمام الكاظم عليه السلام عن المبعث الشريف وخصوصيات شهر رجب التي أبرزها المبعث الشريف، أشير هنا إلى أن الدعاء يبدأ بالفقرة التي رددناها كثيرا ليلة المبعث، يعني يوم المبعث ليلا: يا من أمر بالعفو والتجاوز وضمن نفسه العفو والتجاوز، يا من عفا وتجاوز أعف عني وتجاوز يا كريم. ثم يبدأ الدعاء بفقرة أولها: اللهم وقد أكد الطلب. أكد يعني أعيا، أعيا الطلب، أكد الطلب وأعيت الحيلة والمذهب ودرست الآمال، وانقطع الرجاء إلا منك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، إلى آخر الفقرة. الفقرة الثانية تبدأ بقول الإمام الكاظم عليه السلام: وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها، وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي، وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته أمله، إلى أن يقول: إلا صليت على محمد وآل محمد، وقضيت حوائجي حوائج الدنيا والآخرة صلوات.
اللهم صلِّ
وعجل فرجهم. ثم يبدأ إمام الكاظم عليه السلام بالفقرات التي أريد أن أقف عندها بما تيسر من التفصيل. يقول سلام الله عليه: وهذا رجب المرجب المكرم. هذا الكلام في اليوم 27، يعني شهر رجب يكاد ينقضي، لكن باعتبار أن عظمة شهر رجب مرتبطة بيوم المبعث، والعلاقة بالمبعث علاقة تأسيس، يعني ينبغي أن نستقبل ما نستقبله من أعمارنا، خصوصا شهر شعبان وشهر رمضان، على أعتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعاء إذن من الإمام الكاظم عليه السلام منشور ثقافي لا يرتبط بشهر رجب فقط، وإنما بثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان التي هي الثقافة الإسلامية الأصيل. وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم، باعتبار أن شهر رجب من الأشهر الحرم، هو شهر الفرد، ثم تأتي الثلاثة السرد المتتالية. أكرمتنا به من بين الأمم، يا ذا الجود والكرم، فنسألك به وباسمك الأعظم. دائما الحديث في الأدعية وقوف بين يدي الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الحديث عن رجب يعني لأجل رسول الله، مقصود رسول الله، العظمة المحمدية هي التي جعلت الوقوف عند رجب وقوفا محتما. فنسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. الحديث هنا إشارة إلى العلم المستأثر به، هناك علم لا يطلع الله عز وجل عليه أحد، يعبر عنه بالعلم المستأثر به أو العلم المستأثر. باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. ثم يذكر الإمام الكاظم عليه السلام 10 حوائج. الحاجة الأولى أن تصلي على محمد وأهل بيته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أولى حوائج الموحد أن يحكم العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. وهنا يفترق المسلمون عن الوهابية المكشوفة والوهابية المقنعة المتأثرة بالوهابية المكشوفة. التدين هو استجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل تحدث عن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، باعتبار أنه لا يقبل توحيد موحد لم يأته عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من يتحدث عن العلاقة بالله عز وجل مباشرة بدون العلاقة بالمعصومين، سواء كان المرحوم السيد محمد حسين فضل الله أو ابن باز أو أي شخص، هو لا يعرف معنى التدين الحقيقي. التدين الحقيقي لا بد وأن يبدأ من أعتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم، لا وصول إلى الله تعالى إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. من أراد الله بدأ بكم. الصلاة عليهم تقوية للعلاقة بهم، تعزيز لحسن الاقتداء وتعزيز للأمل بشفاعتهم وللكون معهم في الدنيا والآخرة. الحاجة الثانية التي يذكرها الإمام الكاظم عليه السلام: وتجعلنا من العاملين فيه بطاعتك. شهر رجب شهر عمل مش شهر تنظير، والغالب علينا أننا نتعلم المسائل الإسلامية لا أننا نعمل بالمفاهيم الإسلامية والأحكام الشرعية. والتدين الحق يرتبط بالعمل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان ثقافة العبادات، ثقافة البرامج العبادية، الأعمال العبادية المؤقتة المحدد لها وقت. يعني لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأجيال بدون برامج عبادية هي من تربوي الذي يريد أن يزكي نفسه في الصراط المستقيم المحمدي الذي هو صراط التوحيد الحقيقي. ينبغي أن يهتم بهذه المواد الدراسية والعملية، والذي يكتفي بالجانب النظري لا يمكنه أن يكون مسلما أصيلا. ولسوء الحظ أن أكثر تيارات الإسلام الحركي في العقود الأخيرة اعتمدت الإسلام النظري وابتعدت عن الإسلام العملي. جاء خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليعيد المسار إلى حيث ينبغي أن يكون، وانتشرت أمواج في البلاد الإسلامية المختلفة في جو خط الإمام، لكن الثورة الثقافية المضادة سرعان ما توثبت، وأصبح بالإمكان اقتطاع تيارات كبيرة من أطر المتدينين، أصبحوا يقتنعون بثقافة لا علاقة لها بثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان. في لبنان وغير لبنان عادة تحارب كثير من الأعمال المستحبة. قبل سنوات حوربت صلاة ليلة الرغائب، ختم الأنعام، ما شابه، وطبعا واجهت هذا الأمر في وقتها ونشرنا في مجلة شعائر وبعض الدروس الإجابات القوية والواضحة، وصحح قسم موقفهم، لكن بقي البعض وللأسف أنهم من الأعزاء المحسوبين على خط الإمام. وعرفت مؤخرا أنهم هذه السنة أيضا حاربوا صلاة الرغائب. هذا الأمر يكشف عن ثقافة هجينة بديلة عن الثقافة الإسلامية، ولا حل إلا بأن يرجع كل شخص إلى مرجعه إلى مقلده. ومن يعتبر أنه من خط الإمام فليرجع إلى رأي الإمام وإلى رأي الإمام القائد، دام ظله وحديثهما عن ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان حديث واضح. وتجعلنا من العاملين فيه بطاعتك. سيد القائد في حديث له عن شهر رجب يؤكد أن العامل بالأعمال العبادية ينبغي أن يستزيد في شهر رجب طبعا وشعبان وشهر رمضان، والذي لا يعمل ينبغي أن لا يحرم نفسه. هنا إشارة: حتى لو بقيت ساعة من شهر رجب يستطيع الشخص أن يعوض تقصيره ويتدارك ما فات، بمعنى أنه يقرر أن يلتزم النهج المحمدي السليم في المجال العبادي. النهج السليم ربما تتاح فرصة في آخر الحديث أن أقف عنده بشكل فهرس مختصر، لكن إجمالا يبدأ بالالتزام بالصلاة أول وقتها. الصلاة أول وقتها مش بس صلاة النهار، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا حتى الصبح. وذكرت مرارا أن الشخص إذا دار أمره بين أن يصلي الصلاة الواجبة صلاة الصبح قبيل الشمس بقليل، مع تعقيبات أذان وإقامة إلى آخره، وبين أن يستيقظ من نومه أول الفجر يصليها بدون أذان وإقامة وبدون تعقيبات حتى تسبيح الزهراء عليه السلام، يصلي ركعتين ويرجع ينام، هذا أفضل بكثير، لأنه لا خير بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. وهذا ما يقصده الفقيه القدوي بحسب تعبير السيد القائد السيد القاضي رضوان الله تعالى عليه، عندما قال هذه الصلوات الخمس المفترضات من أداها أول وقتها ولم يصل إلى مقامات معنوية عالية فليلعني، يعني يكون والعياذ بالله مفتريا على الله السيد القاضي والعياذ بالله، ولذلك يستحق اللعن، الذين يفترون على الله يستحقون اللعن. يريد أن يقول إنه يجزم بأن خلاصة الإسلام هي هذه، ولذلك ينقل عنه المقدس الشيخ بهجت: سألته عن خلاصة برنامجك فقال الصلاة أول الوقت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الشيخ بهجت: أنا في البداية لم أفهم صلاة أول الوقت، لم يقل الصلاة بخشوع، صلاة أول الوقت. معنى هذا أن نتنبه إلى أن كون الصلاة عمود الدين، من معاني أن الصلاة عمود الدين أن المؤمن الذي يريد أن يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان يجب أن يهتم بصلاة الصبح أول وقتها. ثم يقول الإمام الكاظم عليه السلام: والآملين فيه بشفاعتك. والآملين فيه مش بشفاعة رسول الله، شفاعتك. تعبير ملفت جدا، يعني ما في فرق، شفاعة رسول الله قيمتها أنها شفاعة الله، لأن شفاعة الرسول هي شفاعة المرسل. ثم: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة تنسب إلى الله عز وجل. وهذا جواب على المرحوم السيد محمد حسين وعلى غيره، كل اللي بيقول لك أنه لا تتوسل بالصوم. مرحوم السيد محمد حسين بصوته موجود بقناة الإيمان وغيرها بيخلوها، أنه لماذا تقول، وأنا عندي موجود بصوته سمعته، لماذا تقول يا فاطمة اشفعي لي؟ ينبغي أن تقول يا الله اغفر لي بحق فاطمة، اللي أنا بعبر عنه الوهابية المقنعة التي سرت إلى هذا الجو. وهناك كثير من المتدينين وحتى نحن اللي منه على حالنا خط إمام، هناك نسبة من الوهابية المقنعة يجب التنبه لها، والسبب أننا ربينا أنفسنا بمعزل عن ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان والعبادات الأعمال العبادية. ووصل الحد إلى حيث أن بعضنا في المدارس أو المشرفين على المدارس أو المناهج التربوية يقولون نحن نحتاج أن نستورد المناهج الآخرين لأنه بالتربية ما عندنا شيء. كل هذه البرامج العبادية هي المناهج التربوية التي لا نظير لها في العالم على الإطلاق. لكن أن يصل متدين شيخ أو سيد أو غيره كادر مثلا مؤمن يصل إلى قناعة أننا بحاجة إلى الآخرين لأجل المناهج التربوية، السبب ما هو؟ أصل المرض البعد عن الأعمال العبادية، أننا نريد أن نربي أنفسنا بمعزل عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استيقظ يتصرف بالطريقة الفلانية، يقرأ الآيات من آل عمران الخصوصيات، وقت الصلاة صلاة، هناك دعاء وذكر للحالات المختلفة، هناك أوقات محدد فيها أعمال معينة. هذه المناهج التربوية الحقيقية. إذا تركنا هذه المناهج التربوية وبدأنا نبحث عن مناهج تربوية عند الآخرين، فإن سبب المرض هو البعد عن ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان، ولا يمكن أن تحل هذه المشكلة إلا بالرجوع إلى هذه الثقافة. فإذا وجدنا أن بعض العاملين بأجواء الإسلام الحركي سواء السني أو الشيعي، مثلا الذي يقرأ كتاب تذكرة الدعاة للشهيد الشيخ حسن البنا يرى البعد الروحي حاضرا بقوة، الذي يقرأ كلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يجد أن العمل مختلف جذريا عما يطرحه الإصلاحيون في إيران أو الإصلاحيون في لبنان أو بأي مكان. ما يركز عليه الإمام الخامنئي دام ظله هو نفس ما ركز عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وقد نشرنا باسم مجلة شعائر كتيبا بعنوان ثقافة شهر رجب للإمام الخامنئي دام ظله. هذا التركيز على شهر رجب تركيز على معلم ثقافي أصيل وأصل يأتي في سياق هذا المنشور الثقافي الكاظمي الذي أطلقه سلام الله عليه متى؟ سنة 179 كما مر معنا في المدينة المنورة. الإمبراطورية العباسية كانت هي القطب الأوحد في العالم آنذاك، وهارون المسمى بالرشيد الملقب بالرشيد كان يخاطب الغيمة: غربي أو شرقي، فأينما تمطرين فخراجك لي. والإمام الكاظم عليه السلام أسير أطلق هذا المنشور الثقافي المحمدي، وذهب العباسيون وذهب من جاء بعدهم، وهؤلاء هم التكفيريون البقايا الأموية في طريقهم إلى الزوال. وتبقى ثقافة الإسلام الأصيل، ثقافة البعث الشريفة، ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان، هي الثقافة التي سوف ترتفع رايات التوحيد على أساسها فوق أربع رياح الأرض، ويحقق الله عز وجل وعده الذي ضمنه بقيادة بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
اللهم صل على محمد.
ثم يقول الإمام الكاظم عليه السلام: اللهم واهدنا إلى سواء السبيل. وهنا تسكب العبرات. سواء السبيل، سواء السبيل هو الصراط المستقيم، العبارة الآية التي نرددها يوميا مرارا وغالبا بلا نفس دون أن ننتبه إلى أهميتها وخصوصيتها. اهدنا الصراط المستقيم، تارة يقولها الشخص وهو يعني ما يقول، كالضائع التائه الممعن في الظلال البعيد في كبد الصحراء ويكاد يموت من العطش ومن الرعب ويطلب الهدي. تارة نقولها هكذا، وتارة اهدنا الصراط المستقيم، حط كلام. أي أمر عزيز المنال جدا، عظيم جدا، خصوصا إذا لاحظنا أن الله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنا ذكرت في حديث سابق أنه بحسب هذه الآية ممكن يكون واحد شيخ ومشرك، ممكن يكون سيد ومشرك، ممكن يكون حج بيقولوا له حج مؤمن ومشرك، أو مثلا حج بيقولوا له حج مؤمن ومشرك، فقالت بصير ينطبق على سماحة العلامة الجليل مثل ما بيقولوا له الشيخ فلان المشرك أو الشيخ المشرك فلان، حسب القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الهداية هي تضرع إلى الله عز وجل بأن يخرج هذا القلب من التيه من الضلال البعيد ويهتدي سواء السبيل. اللهم واهدنا. لاحظوا أول شيء، أول حاجة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، ثانيا تجعلنا من العاملين، ثالثا من الآملين فيه بشفاعتك، اللهم واهدنا إلى سواء السبيل. قد يكون الشخص في الدنيا كما ذكرت شيخ، ظاهر الأمر هو راضي عن حاله، يعتبر حاله متدين، لكن يكون مصداقا للذين قال عنهم عز وجل إنهم الأخسرون أعمالا. قل في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم، ما اهتدوا، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هم هؤلاء؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. شو مشكلتهم هول؟ اللهم لا تجعلنا منهم. لكن حقيقة الأمر خطير أيها القلب، قبل ما أقول أيها العزيز، الأمر خطير حقيقة. إن الله لا يخدع عن جنته، يريدنا عز وجل أن نكون متدينين كما أراد وليس كما نقتنع ونريد نحن. إذا أردت أن أذكر مثالا واحدا يكشف عدم الجد في التدين، أذكر بمناسبة أن هذا الحديث عن كاظم الغيظ موسى الإمام الكاظم عليه السلام، وبمناسبة أن أساس التدين الصبر، أذكر كظم الغيظ مثالا كيف يمكنه أن يميز بين المؤمن الحقيقي والمؤمن غير الحقيقي. المؤمن الذي يحرص على الجد في خشية الله، وهب لي الجد في خشيتك، الجد تدين عن جد، مش تدين عن مزح، مش تدين هيك مريح انه مثلا انه والله النمط اللي سائد هلا انه ناخذ الاسلام الخفيف، يعني بتعبير الامام الصادق اكتفيت من الاسلام بالحد الادنى، حد الادنى، وهذه اذكار وعبادات وهي شغلات الدراويش، شغلات الشيخ بهجت وفلان، ومش اما الانسان الحضاري الحريص على الانسجام مع روح العصر بحسب تعبير المرحوم السيد محمد حسين، الانسجام مع روح العصر، وكأنه مطلوب من الإسلام ينسجم مع روح العصر، مطلوب من العصر ينسجم مع روح الإسلام. الإنسان الحضاري بيكون هيك كادر مرتب، بيعرف كيف بده يحكي، بيعرف له كم كلمة إنجليزي وبيمرق أوكي أو ما بيمرقها، المهم أنه يعني هذا النمط، وبيعرف يأكل بالشوكة وغيره، هذا التدين اللي عم يمشي هو هذا. هذا عبارة عن إمعان في الاستجابة لاستشراء مرض الغزو الثقافي. متدين له نمط آخر مختلف جملة وتفصيلا، التربية الدينية تختلف عن التربية المادية. أنا بتعجب كيف عاقل يفكر بأن المناهج التربوية الغربية يمكن أن تنفع لبناء متدين. أصلا مناهج تبني الملحد، تبني المادي، طيب كيف المناهج التربوية التي تبني إنسانا ماديا يمكن أن تنفع الإنسان المؤمن بالغيب الذي يستعد للقاء الله عز وجل أو يريد أن يستعد؟ كظم الغيظ، ذكرت في أحاديث سابقة أن صبر النبي أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام صبر عظيم جدا، حيث أن الله عز وجل جعله مضرب مثل في القرآن الكريم، لكن هذا الصبر قياسا بصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هو؟ الجواب واضح، النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. إذن الأذى الذي وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من الأذى الذي تحمله نبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام. الأمير عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأكثر الأذى لرسول الله كان بسبب أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنا أصبر الصابرين. أصبر الصابرين، صبر الإمام علي سلام الله عليه يوم الدار أعظم مناقبه على الإطلاق، ولا يبلغ صبر أيوب عشر معشارها أطلاقا. طيب، عندما أريد أن أكون محمديا مع أهل البيت، مع أمير المؤمنين، مع علي بن أبي طالب، مع الزهراء عليه السلام، وأنا لم أفكر طيلة حياتي بأن أتدرب على الصبر، وإنما أبني حياتي على أساس ردات الفعل. هالشيء السائد، هذا كل الدنيا الآن تبني ثقافة على أساس ردات الفعل. الشاطر وشطارته، بسمعك كلمة سمعوا عشرة. أحيانا بتطلع دراسات هيك ربحية من باب المردود الربحي، مثل دراسات مثلا ستيفن كوفي وغيره، انه والله حسن الاستماع ومدري شو الأخلاق الاصطناعية، ما إلى علاقة به. بين قوسين، انه كان مشهور بأوساطنا انه بالغرب في اقتداء بالقانون، التزام بالقانون عجيب. ذكروا لك أمثلة، قبل يومين بالصحف فرنسا حصلت 10 مليارات دولار من المتهربين من الضرائب. هلا هذا قبل يومين، 10 مليارات دولار هؤلاء متهربين من الضرائب. أصلا لا يمكن أن يبنى بناء نظامي وقانوني، لا يمكن أن تبنى النفس بناء سليما إلا على أساس بناء الرادع الداخلي، الضمير، سلامة الضمير، وهذا لا يمكن أن يبنى إلا في إطار ديني. بمجرد أن نبتعد عن الأعمال العبادية، يعني نحن لا نربي الرادع الداخلي فينا. ولذلك حتى الموظف المتدين، وحتى إذا كان شيخ، بصيروا حتى إذا خلولوا مكنة تدكيس بتلاعب بمكنة تدكيس، بصير يشتغل على أساس ثم استخار وقال جيدة، هو بيفتيها لأنه ما في رادع داخلي. هذا الرادع الداخلي لا يمكن أن يبنى إلا من خلال الصلاة والصوم والأذكار والدعاء والزيارة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. عملية الذكر هي عملية بناء ثقافي، تثقيف بالذكر، تثقيف بالذكر. فكظم الغيظ، إذا كان واحد مقرر أنه بحياته ما بده يكظم غيظه، وإذا شي مرة جربوا كظم غيظه شو بصير فيه؟ بعد شوي بيرجع بينفجر. أو مثلا تحمل له يومين ثلاثة، إجا واحد عيره أنه هلأ عامل حالك أنت أنه صابر، يعني صاير أيوب هيك عم يهزأ، يتندر عليه فبينفجر، بيطلع الفرق العشر سنين. يعني ما في قناعة بأن نبني تديننا على الصبر. يعني نحن أجارنا الله وأعانا على أنفسنا، على الأقل بدي أقول أنه اللي بيكون منا هيك، اللي بيكون منا هيك بيكون مش ناوي بعده يقول أشهد أن لا إله إلا الله حقيقة، مش ناوي يخرج من الشرك، لأنه عبادة الهوى هو شرك. الاستجابة للرغبات والميول والأهواء شرك، مش توحيد. توحيد كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهل البيت عليهم السلام، يذكر الإمام الصادق عليه السلام بالمثال، أنه كان واحدهم إذا دعا يبكي يتضرع لأنه لا يرى نفسه شيئا مع الله عز وجل، لا وجود إلا هو، إلا وجوده هو مسبب الأسباب، وما بكم من نعمة فمن الله، يرى نفسه هباء ولذلك يبكي ويتضرع بهذا الشكل. ثم يقول الإمام: أنا وأنت، عم يحكي مع علماء وفضلاء وطلاب، أي واحد منا يبني على نفسه أنه شيء ويهتم بأنه بيته يصير 10 غرف وما شابه، يعني نقص من معنوياته. طيب، كظم الغيظ مثال أنه اللهم واهدنا إلى سواء السبيل. سواء السبيل مع كظم الغيظ ولا بدون كظم الغيظ؟ سواء السبيل بالتدريب على الصبر ولا لا؟ طيب، إذا كان شخص قيمته، إذا كانت يعني عملية تقييم أي شخص بحسب الصبر، صبر، فيجب أن يبحث الشخص منه كم جرام صبر عندي. إذا لم يجد عنده صبر ماذا يفعل؟ لا نيأس، لأن الله عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتموه. مطلوب أن نقتنع بطلب الصبر ونصر بطلب الصبر فتكون العجائب. إذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يصبر إطلاقا يربط الله عز وجل على قلبه كما ربط على قلب أم موسى على نبينا وآله وعليه السلام، وإذا به يصبح صابرا ويصبح حقيقة من شيعة أصبر الصابرين، يصبح حقيقة محمديا يتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل ويكظم غيظه. ثم يقول الإمام الكاظم عليه السلام واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل، فإنك حسبنا ونعم الوكيل، والسلام على عباده المصطفين وصلواته عليهم أجمعين. اللهم وبارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته، يوم المبعث الشريف، وبكرامتك جللته، وبالمنزل العظيم الأعلى أنزلته. صل على من فيه إلى عبادك أرسلته، وبالمحل الكريم أحللته. اللهم صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذخرى صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. أذكر بأن الشيخ الأميني مؤلف كتاب الغدير رحمة الله عليه يقول كل من يلتزم عندما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد يقول وعجل فرجهم فقد جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
إذن في اليوم 27 من شهر رجب الإمام الكاظم عليه السلام يتحدث عن عظمة المبعث الشريف، ثم يقول واجعل لنا من أمرنا يسرا. طبعا عبارة صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذخرا، قد لا يدخل الجنة الشخص إلا بالصلاة على النبي وآله صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تكون لك شكرا ولنا ذخرا، يعني تذخر لنا لآخرتنا فنوفق وندخل بها الجنة. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعبر أن هذه الصلوات أسقطت إمبراطوريات، هي عبارة عن دعاء توسل صغير مختصر، وهو أساس العقيدة وأساس عملية الخلق والختام، بدء والختام. تعبير الصلاة على رسول الله وآله الأطهار يعني اللهم صل على محمد وآل محمد هي عبارة عن منهج متكامل. ثم يقول واجعل لنا من أمرنا يسرا، واختم لنا بالسعادة إلى منتهى آجالنا، وقد قبلت اليسير من أعمالنا. اليسير من أعمالنا يرتبط بترنيمة رجب اليومية، يا من أرجوه لكل خير، إلى يا من يعطي الكثير بالقليل. من جهة ثانية تعبير وقد قبلت اليسير من أعمالنا تعبير متواضع، أن المؤمن لا يعجب بعمله، المؤمن دائما يعيش ما يعبر عنه الإمام السجاد عليه السلام في دعاء السحر، وما أنا يا ربي وما خطري، ما أنا وما عملي. ساء يا سيدي عملي وعظم يا سيدي أملي. عملي سيء لكن أملي عظيم. بمجرد أن يرضى الشخص عن نفسه دخل بعالم الشرك. أنا مهم عملي هيك، عم صلي صلاة الليل، عم بعمل كذا، والشيطان بيعرف كيف يكسر رقبة الشيخ أو الحاج أو الشيطان الذي عبد الله 6000 سنة لا يعلم أمن سنية الدنيا أمن سنية الآخرة، ما بده يتمكن من لي رقبة شخص صلى 20 سنة 30 سنة 10 سنين. فيبدأ الإنسان بالتدين على أساس أنه يريد أن يكون متواضعا شوي، شوف حاله بعباداته بأعماله هو أحسن من غيره، مثل ما عبرت مرة أنه من أول دخوله شمع عطوله، يعني أنه جاي بده يصير متواضع فبدي يتفرعن بجو التدين إلى أن يصير فرعون، يصير بلعم ابن باعورة الذي آتيناه آياتنا بنص القرآن فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وبالظاهر هو من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الأمر بده حذر، والمدخل إلى هذا الحذر أن نعجب بأعمالنا. وقد قبلت اليسير منه، مهما عملنا أعمالنا هي منك، يعني إذا كانت أعمال منيحة بقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا أخطاء الأخطاء مني، لأنه أنا لم ألتزم أمرك يا إلهي، تمردت. وبلغنا برحمتك أفضل آمالنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وسلم. هنا إذا أردت أن أقف باختصار عند الدرس البليغ الذي أشرت إليه في الأثناء، درس البليغ ثقافة رجب هي ثقافة صدق التوحيد من خلال حسن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن أن نحصل على التوحيد الحقيقي إلا بحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. أما أن يقول الشخص أنا موحد وتكون علاقته بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علاقة ضعيفة، يترك الأعمال العبادية كلها بس أنه هالصلاة أول الوقت مش أول الوقت شيء آخر، هذا صلى بعض الأمور العبادية اللي أنا بعبر عنها ثقافة الحكم ونص، يعني الالتزام بثلاث أرباع الوجبات وترك ثلاث أرباع المحرمات بصير المجموع حكم ونص، بينما الثقافة الإسلامية ثقافة الأحكام الخمس. ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان هي ثقافة الأحكام الخمس، أن نهتم بالمستحب، يكفينا عارا أننا نهتم بما نحبه أو يحب أولادنا ولا نهتم بما يحب الله عز وجل. مستحبات أمور يحبها الله سبحانه وتعالى، ويكفينا عارا أننا نكره ما نكرهه نحن، نعرض عما نكرهه نحن، عما نتنفر منه، وقد يكون أمرا مشروعا وغاية في الأهمية، ولا نعرض عما يكرهه الله عز وجل. شو التوحيد هذا؟ مش توحيد أصلا. مما يدل على أن الشخص موحد أو مشرك هو هل يحب ما أحب الله وهل يكره ما كره الله عز وجل. لذلك الأمير عليه السلام في الخطبة التي يصف فيها زهد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن فينا إلا حب ما أبغض الله ورسوله لكف، أن حب الدنيا أعرض عن الدنيا بقلبه ونحن نقبل على الدنيا بقلوبنا، بحيث أنه صاير التدين عنا تدين مبني على أعمار الدنيا. تعال الآن بدك تأنعنا نحن مشايخ وحجاج وسياد أنه واحد مثلا يتصرف على أساس ما قاله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نشرناه في ملحق العدد الأخير من شعائر، خطاب للإمام الخميني يتكلم مع المشايخ والعلماء، أنه إذا واحدكم صار عنده بيت 10 غرف شو بيحصل، يعني معنويا شو بيحصل، ينقص من معنوياته بهذا المقدار. شيخ الأنصاري وغيره اللي كتبوا هالكتب العظيمة لأنهم أعرضوا عن الماديات. النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، الأولياء، الأنبياء، كلهم قديش كان اهتمامهم بالدنيا. الإمام يصل في مكان آخر إلى حد أنه يقول: من يتصور أن الأنبياء بعثوا لأجل إعمار الدنيا والآخرة فهو لا يفهم الدين ولا يفهم الأنبياء. الأنبياء جاءوا لإعمار الآخرة، لكن الآخرة لا تعمر إلا من خلال أمور مطلوبة في الدنيا، فنعطي الدنيا حجمها. لكن بتشوف نحن هلأ جنى العمر عنا، نضعه وين؟ في شقة، في مبنى، في بيت، جنى العمر. أما أنه يكون جنى العمر حقيقة مركز على الآخرة مش وارد، وكأنه ما في آخر، كأن الموت على غيرنا كتب. إذن في خلل بنمط التدين. هذا الخلل سببه ترك الثقافة العبادية، ثقافة البرامج العبادية التربوية العقائدية العلمية العملية المؤقتة، واعتبار أنه نحن يمكن أن نكون متدينين بمعزل عن هذه الأعمال كلها. لعل شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، ذكرى شهادة الإمام الكاظم متى تأتي دائما؟ قبل المبعث بقليل، 3 أيام، 24 إلى 27، على رواية 25 شهادة الإمام، فبيكون بيومين. لعل هذا التاريخ مقصود أنه لا يمكن الدخول إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال الصبر وكظم الغيظ. طبعا تنظيم هاي المناسبات مش هيك انه يعني عبث، مش اعتباطي. في مناسبات اقل اهمية بكثير، تشوف انه ترتيبها بيكون وفق الحكمة الالهية. انه مثلا دخول امريكا الاخير الى بغداد في اليوم الذي دخل فيه المغول الى بغداد، سقوط صدام في يوم شهادة الشهيد محمد باقر الصدر. في انتقام إلهي، وهناك أمور مدروسة. هل المناسبات في شهر رجب، الإمام الباقر، الإمام الجواد، الإمام الهادي سلام الله عليهم، أمير المؤمنين سلام الله عليه في بداية الأيام البيض، بعدان الإمام الكاظم عليه السلام على أبواب المبعث، والإمام الكاظم يطلق هذا المنشور المحمدي العظيم عن شهر رجب، أول أشهر الحرم، أن نكون من أهل هذا الشهر. يعني مسألة تؤسس لما يأتي، هذه رسائل إلى الأجيال. لا يمكن التدريب على الصبر وكظم الغيظ بمعزل عن الأمور العبادية. وهنا ينبغي أن يفترق من يعتقد بأنه خط إمام عن غير خط الإمام. طبعا هناك متدينون يهتمون بهذه الأمور العبادية ولا يرون أنهم من خط الإمام، لكن ربما يكون عندهم نقص ذريع في الأمور الجهادية. جامعية خط الإمام الخميني هي جامعية الإسلام الأصيل، يهتم بالجانب الجهادي العسكري السياسي الأمني الثقافي العقائدي الأخلاقي. تزكية النفس أساس، والأمور العبادية هالبرامج محل اهتمام بشكل دائم، وكان يواظب على ذلك رضوان الله تعالى عليه، وهذا ما يؤكد عليه الإمام الخامنئي دام ظله. بهذا الفهم للعبادة وبهذا الفهم لموقع البعث وطريق العلاقة بالبعث، يجب أن يستقبل المسلم شهر شعبان. شهر شعبان مباشرة نجد أنه شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأشهد فرجهم.
نجد في الرواية مثلا: ألا إن شعبان شهري. كان إذا دخل شهر شعبان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا أن ينادي في المدينة ألا إن شعبان شهري فرحم الله من أعانني على شهري. فمن يعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نقرر أن نعينه أم لا؟ مستحب هذا. رحم الله آية الله الملك التبريزي رحمة الله عليه يقول الشخص الذي يعرف قيمة هذه الدعوة يحرص أن تشمله هذه الدعوة. إذا أعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكون الرسول دعاله، هو عم يدعي لكل شخص يعينه بالصوم بالأعمال المرتبطة بشهر شعبان. ثم نجد أن عنوان بارز لشهر شعبان ليس موجودا لشهر آخر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب الدأب، يعني الجلد، المثابرة، الإصرار، تعب، بذل الجهد، يدأب في صيامه وقيامه إلى محل حمامه. فإذا إجاك واحد قال لك أنا شيخ وبشوف هي مستحبات وشو بدي فيها، علما بأنه هلا حتى المستحبات في مشايخ للأسف بمشكلة بمرض أمية السند، بيقول لك هذه مش مستحبة. هلا مناجات الشعبانية في بعض المشايخ بيقول لك هي سندها مش صحيح، سندها مش صحيح. طيب ما كل علمائنا بيقولوا إذا جاء الشخص بهذا العمل برجاء المطلوبية ما في مانع. بعدان كل علمائنا بيقولوا يجوز لك أن تنشئ دعاء. طيب أنا عجبني هذا الدعاء. الإمام الخميني كيف يتحدث عن المناجات الشعبانية؟ يتحرق الإمام لو يتاح لها عارف ناضج يشرحها، مع أن الإمام من كبار العرفاء ودائما كان يواظب على قراءة فقرات منها دائما بدروسه بغير دروسه بكتبه، وكذلك دأب العلماء الكبار العارفين بالله عز وجل. شهر شعبان خلينا نستحضر دائما هذه الفقرة، وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. إشارة هنا إلى أن الفقيه القدوس السيد القاضي سيد علي القاضي يحث على قراءة القرآن ليلا بالخصوص، ليلا ليلا في لياليه وأيامه بخوعا لك. إذا شفت بعض الكتب نجوعا خطأ، بخوعا يعني خضوعا تذللا، بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. شو المطلوب؟ اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه، يعني أن نكثر من الأعمال العبادية في شهر شعبان ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، يعني واسعا، مهيعا بفتح الميم يعني الطريق الواسع، واجعلني له متبعا حتى ألقاه، وبنسخة ألقاك ولا فرق، لأن لقاء وجه الله اللي هو الرسول ولقاء الله عز وجل، حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والفقيد الأستاذ الحاج فيصل فقيه، وكذلك سماحة العلامة الشيخ مصطفى قصير رضوان الله تعالى عليه. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم